بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الأول في القراءة والشرح والتعليق على كتاب اعتقاد الإمام الشافعي للشيخ العالم الزاهد أبي الحسن الهكاري يرحمه الله تبارك وتعالى. وهذا الكتاب كما أسماه مؤلفه اعتقاد الإمام أبي عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي المطلبي رضي الله عنه، وقد طبعته دار الوطن بتحقيق الدكتور عبد الله ابن صالح البراك. أبو الحسن الهكاري هو الشيخ العالم الزاهد أبو الحسن علي بن أحمد ابن يوسف السفياني الهكاري، بينتهي نسبه إلى عتبة ابن أبي سفيان صخر بن حرب، وقد ولد في سنة 9 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي في سنة 86 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وينسب إلى الهكارية، وهي إحدى قرى وحصون الموصل، قرية من أعمال الموصل. قال ابن خلكان: وهذه النسبة إلى قبيلة من الأكراد، والأكراد يعيشون في شمال العراق وفي مناطق من تركيا الآن. الشعب الكردي هو من الشعوب المسلمة، وهم شافعية وبعضهم حنفية. قال السمعاني عنه: تفرد مدة بطاعة الله في الجبال، وابتنى أربطة ومواضع يأوي إليها الفقراء والصالحون، وكان كثير الخير والعبادة مقبولا وقورا. وقال عنه يحيى ابن منده: قدم علينا وكان صاحب صلاة وعبادة واجتهاد من كبراء الصوفية. وقال ابن النجار: سمع الكثير وسافر في طلبه وجمع كتبا في السنة. وقال عنه الحافظ الذهبي: الشيخ العالم الزاهد. وقال عنه أيضا: وكان صالحا زاهدا ربانيا ذا وقار وهيبة. وقال عنه: عاش 77 سنة وله تواليف وعناية بالأثر. ويظهر أنه لم يكن يشتغل بالحديث صناعة، فإنه كان متعبدا وكان زاهدا، ولكنه لم يعرف ولم يشتهر بين المحدثين. وهذا الكتاب، كتابه اعتقاد الإمام الشافعي، جمع فيه أبو الحسن الهكاري أقوال الإمام الشافعي في أصول الدين وفي بيان العقائد التي كان الشافعي يعتقدها، وهو اعتقاد أهل السنة والجماعة المبني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يؤكد نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه وإلى صاحبه أن الكتاب نقل عنه بعض أهل العلم في مؤلفاتهم وأشاروا إليه. من هؤلاء ابن قدامة في كتابه إثبات صفة العلو، ابن قدامة المقدسي في كتابه إثبات صفة العلو، وكذلك الإمام الذهبي في كتابه كتاب العلو، وأيضا نقل عنه الذهبي في السير وسماه عقيدة الشافعي، وفي كتابه أيضا مناقب الشافعي، كتاب للإمام الذهبي اسمه مناقب الشافعي، نقل عنه الإمام الذهبي صاحب سير أعلام النبلاء المحدث المعروف. وأيضا نقل عنه السبكي في الطبقات، في طبقات الشافعية، وكذا أيضا نقل عنه الإمام السيوطي في كتابه الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع. فقد قال السيوطي: وروى الشيخ الزاهد أبو الحسن علي بن أحمد بن يوسف الهكاري وساق الكلام. وهذا الكتاب كما قلنا عنا فيه صاحبه بنقل طائفة من أقوال الإمام الشافعي في بيان الاعتقاد اعتقاد أهل السنة والجماعة. والإمام الشافعي كان صاحب اعتقاد صحيح وصاحب سنة وصاحب اتباع، وهو صاحب المذهب المشهور المتبوع مذهب الإمام الشافعي، فقد وضع أصوله وكتب أصولا لهذا المذهب، من ذلك كتاب الأم، وأيضا كتاب الرسالة، وأيضا كتب جماع العلم، وكذا له المسند، فمسند الشافعي كتاب معروف مطبوع، وقد نقل عنه تلاميذه فتاويه، وكتبوا ودونوا وقام به أصحابه وتلامذته، فنشروا علمه ومذهبه وفتاويه، وصار يتعبد لله تبارك وتعالى ويتقرب لله تبارك وتعالى على اجتهاد الإمام الشافعي. فلله ضره من عالم ومن حبر ومن إمام رحمه الله تبارك وتعالى. الإمام الشافعي هو أبو عبد الله محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن عبد المطلب ابن عبد مناف المطلبي القرشي المكي. توفي في سنة 4 بعد 200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني توفي في أوائل القرن 3 الهجري، يعني عاش حياته في القرن 2 في النصف الأخير من القرن 2، يعني في القرون المفضلة. وتوفي وهو ابن نيف وخمسين سنة. قال: ولدت باليمن فخافت علي أمي الضيعة وقالت: الحق بأهلك فتكون مثلهم، فإني أخاف أن تغلب على نسبك. وقال: حملتني أمي إلى مكة ولي سنتان، وكانت نهمتي في شيئين، فالرمي وطلب العلم، فنلت من الرمي حتى كنت أصيب من 10 10. وسكت عن العلم رحمه الله تعالى، يعني تعلم الرمي هو رمي السهام والنبال حتى أنه كان يصيب 10 10، وسكت عن العلم. وهو في العلم كذلك، كما تفوق في الرمي فهو أيضا في العلم أفضل منه في الرمي رحمه الله تعالى. من أقواله قال: وددت أن الناس لو تعلموا هذه الكتب ولم ينسبوها إلي، يعني وددت أن الناس تعلموا علمه وكتبه ولم ينسبوها إليه، وهذا من إخلاصه رضي الله تعالى عنه، فإن حب الشهرة وحب السمعة مما ينافي الإخلاص، مما ينافي الإخلاص. وقال أيضا: ما نظرت أحدا فأحببت أن يخطئ، ما نظرت أحدا فأحببت أن يخطئ. تعلمون أن المناظرة تكون بين خصمين أو أكثر، وكل خصم يريد أن يخطئ صاحبه. الإنسان المخلص يريد إظهار الحق، فلو ظهر الحق على لسان المخالف فبها ونعمت، يعني الإنسان لا يحب لخصمه أن يخطئ بل يحب لخصمه أن يصيب، فإن أصاب اتفقنا وهكذا. وقال أيضا: إذا صح لكم الحديث فخذوا به ودعوا قولي، إذا صح لكم الحديث فخذوا به ودعوا قولي، وهذا من إخلاصه وتجرده ومن شدة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا لبراءة ذمته، فلا يأتي يوم القيامة وقد خالف اجتهاده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جعل الحجة على من خالف الحديث. من خالف الحديث باجتهاد الشافعي مثلا، لو تصورنا ذلك، فقد جعل الإمام الشافعي الحجة عليه وهو منه بريء، فقال: إذا صح لكم الحديث فخذوا به ودعوا قولي. قال عنه الإمام أحمد: كانت أقفيتنا أصحاب الحديث في أيدي أصحاب أبي حنيفة ما تنزع حتى رأينا الشافعي رضي الله عنه وكان أفقه الناس في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يكفيه قليل الطلب في الحديث، يعني كان مجتهدا جدا في طلب العلم وفي طلب الحديث، وقد تفوق على أصحاب أبي حنيفة، لأن أصحاب أبي حنيفة كانوا أصحاب رأي وأصحاب نظر، فكانت الناس تجلس إليهم ليتعلموا منهم، حتى جاء الإمام الشافعي فجمع بين الفقه وبين الحديث، جمع بين الفقه وبين الحديث، وجمع بين اللغة وبين الحديث، وجمع بين السنة وبين الحديث، فكان في الاعتقاد صاحب سنة، وكان في الفقه هو من أفقه الناس، وكان في اللغة كان لسانه حجة بالإضافة إلى العقل والرأي والحصافة، فتفوق على أصحاب أبي حنيفة وانتزع الصدارة منهم. لذلك الإمام أحمد يقول حتى رأينا الشافعي، يعني استغنى بالإمام الشافعي عن أصحاب أبي حنيفة. بالإضافة أيضا إلى أن الإمام الشافعي لما نزل بغداد وكان أصحاب الرأي أهل غلبة وأهل سطوة، وكانوا يتفوقون على أهل الحديث لأنهم يزعمون أنهم هم أهل النظر وأهل الاستدلال، هم الذين يعرفون كيف يستنبطون وكيف يستدلون وكذا، لأن أهل الرأي ومدرسة الرأي كانت لهم دراية بكتب المنطق وكتب أهل الكلام وهكذا، فكانوا يستعملون هذه الأساليب وكان لهم الصوت العالي في بغداد. حتى جاء الإمام الشافعي فانتصر لأهل الحديث وأبطل كلام أهل الرأي، فلقب لذلك بناصر السنة، وظهر أهل الحديث في بغداد بظهور الإمام الشافعي وبقدوم الإمام الشافعي لبغداد. مذهبه في أهل الكلام، يعني مذهب الإمام الشافعي، وسيأتي معنا في الرسالة، وأهل الكلام هم الذين يقدمون العقل على النقل ويحكمون العقل في النقل، وإذا تعارض فهمهم مع النقل قدموا فهومهم وحكموا فهومهم وعقولهم في الوحي في القرآن وفي السنة، وإن لم يستطيعوا أن يؤولوا النص على حسب عقولهم وهواهم يردون النص ويستخدمون طرق الفلاسفة وطرق المناطقة في النظر والاستدلال، وهذه الطرق ليست بالصواب على طول الخط، وإنما هناك أقيسة فاسدة وآراء باطلة فلا يلزم بها نصوص الكتاب والسنة. فهؤلاء اللي هم أهل الكلام يعظمون أقوال الفلاسفة والمناطقة كتعظيم الوحي بل أحيانا أشد، وكذا يعتمدون في الاعتقاد على العقل كالجهمية والمعتزلة، وقد نظرهم الإمام الشافعي وانتصر لأهل الحديث، فعرف بذلك كما قلنا بنصر السنة. يقول الإمام الشافعي لأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه سوى الشرك خير له من الكلام، ولقد اطلعت في أصحاب الكلام على شيء ما ظننت أن مسلما يقول ذلك. فتعالوا بنا لنقرأ في هذا الكتاب. جاء في أوله بسم الله الرحمن الرحيم، أخبرنا الشيخ الفقيه الإمام العامل شيخ الإسلام شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن الشيخ الإمام العالم العامل عماد الدين إبراهيم ابن عبد الواحد المقدسي أبقاه الله، قال أخبرنا الشيخ الإمام أبو الفتوح محمد ابن محمد البكري قراءة عليه ونحن نسمع، قال أخبرنا الشيخ الإمام أبو إسحاق إبراهيم ابن محمد ابن نبهان الغنوي الرقي إجازة، قال أنبأنا الإمام شيخ الإسلام أبو الحسن علي بن أحمد بن يوسف القرشي الهكاري رحمه الله، قال تحميد الشافعي رضي الله عنه، قال حدثنا أبو نصر أحمد ابن مهدي ابن سليمان المقرئ، أنبأنا أبو نصر عبد الوهاب ابن عبد الله المري بدمشق، أنبأنا القاضي أبو القاسم يوسف بن القاسم المينجي بدمشق، قال قرأت على الحسين ابن محمد ابن المأمون وأبي بكر الحميدي وأحمد ابن علي، قلت حدثكم الربيع بن سليمان، قال قال الشافعي رضي الله عنه في رسالته المصرية إلى عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله، الرسالة المصرية اللي هو كتاب الرسالة، وقيل أن الشافعي رحمه الله كتبه مرتين، مرة ببغداد وتسمى الرسالة القديمة، ومرة أخرى بعد ذلك لما قدم مصر وسكن مصر فكتب الرسالة مرة أخرى وتعرف بالرسالة المصرية أو الرسالة الجديدة، وقد حققه وطبع بتحقيق الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله. جاء فيه قال في رسالته المصرية إلى عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، الحمد لله الذي لا يؤدي شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه توجب على مؤدي ماضي نعمه بآدابها نعمة حادثة تجب عليه شكره بها، ولا يبلغ الواصفون كنه عظمته الذي هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه. أحمده حمدا كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وأستعينه استعانة من لا حول ولا قوة له إلا به، وأستهديه بهداه الذي لا يضل من أنعم به عليه، وأستغفره لما أزلفت وأخرت استغفار من يقر بعبوديته ويعلم أنه لا يغفر ذنبه ولا ينجيه منه إلا هو، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا تلمح في هذا الكلام افتقار الإمام الشافعي إلى الله تبارك وتعالى، واعترافه وإقباله على الله تبارك وتعالى، وكيف أنه عاجز على إقامة شكر الله تبارك وتعالى، وهذا هو حال المؤمن مع الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وصية الشافعي رضي الله عنه عند وفاته. قال: أخبرنا الزاهد أبو طاهر أحمد بن عاصم الموصلي، أنبأنا أبو الحسن علي بن القاسم المقرئ بالموصل، قال: كتبت من كتاب ابن هشام البلدي رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما وصى به محمد ابن إدريس الشافعي، حاء حاء علامة تحويل، يعني سيتحول من إسناد إلى إسناد. قال: وأخبرنا أبو منصور محمد بن علي بن محمد بن الحسن بن سهل بن خليفة بن الصباح البلدي، قال: حدثني جدي محمد بن الحسن بن خليفة، أنبأنا أبو علي الحسين بن هشام بن عمر البلدي، قال: هذه وصية محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه، أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأنه يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وأن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن عذاب القبر والحساب والميزان والصراط حق، وأن الله يجزي العباد بأعمالهم، عليه أحيا وأموت، وعليه أبعث إن شاء الله. وأشهد أن الإيمان قول وعمل ومعرفة بالقلب يزيد وينقص، وأن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، وأن الله عز وجل يرى في الآخرة، ينظر إليه المؤمنون عيانا جهارا ويسمعون كلامه، وأنه فوق العرش، وأن القدر خيره وشره من عند الله عز وجل، لا يكون إلا ما أراد الله عز وجل وقضاه وقدره، وأن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب رحمة الله عليهم أجمعين، وأتولاهم وأستغفر لهم ولأهل الجمل وصفين القاتلين والمقتولين وجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والسمع والطاعة لأولي الأمر ما داموا يصلون، والولاة لا يخرج عليهم بالسيف، والخلافة في قريش، وأن قليل ما أسكر كثيره خمر، والمتعة حرام. فأوصي بتقوى الله عز وجل ولزوم السنة والآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وترك البدع والأهواء واجتنابها، واتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإنها وصية الأولين والآخرين، وإن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فاتقوا الله ما استطعتم، وعليكم بالجمعة والجماعة ولزوم السنة والإيمان والتفقه في الدين، ومن حضرني منكم فليلقني لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وتعاهدوا الأظفار والشارب قبل الوفاة إن شاء الله، فإذا حضرت فإن كانت عندي حائض فلتقم وليطيبوا وليدخنوا عند فراشي. طبعا هذه وصية جامعة لكثير من الاعتقاد، بيّن فيها الإمام الشافعي اعتقاده، وترون كيف أنه على السنة رضي الله تعالى عنه، فلم يكن متأولا ولا معطلا، ولم يكن أشعريا ولا ناصبيا ولا جهميا ولا معتزليا بل هو بريء من كل هذه الآراء ومن كل هذه العقائد الباطلة، فهذا اعتقاده واضح بين مستمد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال الصحابة. جاء في هذه الوصية: وأشهد أن الإيمان قول وعمل ومعرفة بالقلب يزيد وينقص، وهذا خلافا للمرجئة الذين يخرجون العمل عن أصل الإيمان، فالمرجئة يصححون الإيمان بلا عمل، ويرد عليهم قول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وأهل السنة على أن الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. الإيمان اعتقاد القلب والجنان، تصديق القلب وإقرار القلب، ولا بد معه من إقرار اللسان وإقرار الجوارح. إقرار اللسان بالقول وإقرار الجوارح بالعمل والانقياد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قول لا إله إلا الله هذا قول، وإماطة الأذى عن الطريق هذا عمل، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء من عمل القلب، شعبة قلبية. يبقى أعلاها أو أفضلها قول لا إله إلا الله توحيد، وقول لا إله إلا الله اعتقاد بالقلب وقول باللسان. أدناها إماطة الأذى عن الطريق وهذا عمل، والحياء شعبة من الإيمان. يبقى عندنا اعتقاد الجنان وإقرار وقول اللسان وعمل الجوارح والأركان. وأيضا ورد في هذه الوصية: وأن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق. كلام الله، فالله تعالى موصوف بصفة الكلام، الكلام صفة من صفات الله تعالى، فالله يتكلم كلاما حقيقيا بصوت وحرف، كما دل على ذلك القرآن ودل على ذلك الحديث. أما من القرآن فقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني حتى يسمع القرآن. وأيضا قل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. وأيضا حديث أخرجه البخاري عن ابن مسعود، قد أخرجه البخاري معلقا، جاء فيه: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا، فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق. ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. قال: ويذكر عن جابر عن عبد الله بن أنيس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. وهذا أخرجه البخاري كما قلنا في الصحيح معلقا، ووصله في كتابه خلق أفعال العباد. وفيه إثبات صفة الكلام لله تعالى بالصوت، لأن فيه: فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وطبعا المعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم يعطلون صفة الكلام بداعي نفي التشبيه، فهم شبهوا الله عز وجل أولا، فلما أرادوا أن يبتعدوا عن التشبيه وقعوا في التعطيل، لأن التشبيه كفر، من شبه الله بخلقه كفر، ومن نفى ما وصف الله به نفسه كفر، ومن نفى ما وصف الله به نفسه كفر، فالتشبيه كفر والتعطيل كفر. فالمعطلة وقعوا في التشبيه، فلما أرادوا أن يفروا من التشبيه وقعوا في التعطيل. وهم يعطلون صفة الكلام لأمور، منها كما قلنا حتى لا يشبهوا الله بخلقه، لأنهم يعتقدون أن الله يتكلم كما يتكلم المخلوق، وهذا من فساد فهمهم ومن ضيق عطنهم، فالله يتكلم بكيفية لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، لا يتكلم كما يتكلم البشر أو كما يتكلم المخلوق، فهو سبحانه وتعالى موصوف بصفة الكلام، ولكن كيفية الصفة لا يعلمها إلا هو. فأهل السنة يثبتون الصفة ويؤمنون بالمعنى ويفوضون في الكيفية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأهل السنة يثبتون الصفة ويفوضون في الكيفية، لا يعطلون الصفة، وكذا لا يشبهون الله بخلقه ولا يمثلون، لأن التشبيه كفر والتمثيل كفر وكذا التعطيل كفر عياذا بالله تعالى، لأن المعطل مكذب للقرآن ومكذب للسنة. أيضا من دواعي تعطيلهم للصفة قولهم الفاسد أن الله إذا تكلم فهذا يعني أن الصفة حادثة وليست قديمة، وعندهم أن الحادث مخلوق، فيقولون أن الله منزه عن الحوادث، لأن عندهم كل شيء حادث فهو مخلوق، يعني ليس بقديم، والله تعالى قديم فهو أزلي سرمدي سبحانه وتعالى، يعني كان بلا ابتداء وكذا هو دائم بلا انتهاء. فيقولون أن الله عز وجل منزه عن الحوادث، فإذا تكلم فهذا يعني أن الصفة جديدة حادثة، هذا يعني أن الصفة تخلق ليست قديمة بقدم الذات، وهذا كلام فاسد، هذه إلزامات فاسدة، لأن الله سبحانه وتعالى قديم وصفات الله قديمة بقدم الذات، صفات الله قديمة بقدم الذات، ولكنها صفات تتعلق بمشيئة الله تعالى، إن شاء الله تكلم وإن لم يشأ لا يتكلم، فهذه صفات تتعلق بالمشيئة، إن شاء تكلم في الوقت الذي يريد بالكلام الذي يريد سبحانه وتعالى. لذلك يقولون بخلق القرآن، لأن عندهم كل صفة حادثة مخلوقة، وبناء عليه من لوازمهم الفاسدة القول بخلق القرآن، أي أن القرآن مخلوق لأنه أمر حدث بعد أن لم يكن، وعندهم كل ما يحدث بعد أن لم يكن مخلوق، لذلك يقولون بخلق القرآن، لكن أهل السنة لا يقولون بذلك. فالقرآن كلام الله، صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وصفات الله قديمة بقدم الذات، الله تعالى لم يكتسب الصفات، لم يكتسب الصفات بعد عدم، الله تعالى لم يكتسب الصفات بعد عدم، وإنما صفات الله تعالى قديمة بقدم ذاته سبحانه وتعالى. فالكلام صفة ذاتية لله من صفات الذات، وكذا صفة فعل، وصفات الأفعال تتعلق بمشيئة الله، تتعلق بمشيئة الله، إن شاء الله كانت. قال الإمام الشافعي: وأن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، فالقرآن صفة من صفات الله، وليس في صفات الله شيء مخلوق، ومن قال بأن القرآن مخلوق كفر وخرج من الملة، لأنه كما قلنا مخالف للقرآن ومخالف للسنة. ثم قال: وأن الله عز وجل يرى في الآخرة، وهذا فيه الرد على المعتزلة الذين ينفون الرؤية، لأن الله تعالى قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر في السماء لا تضامون في رؤيته، يعني لا يمنعكم مانع عن الرؤية ولا يحجزكم حاجز. وأن الله عز وجل يرى في الآخرة، ينظر إليه المؤمنون عيانا جهارا ويسمعون كلامه، أي أن كلام الله يسمع، يعني ليس هو الكلام النفسي كما تقول الأشاعرة، الأشاعرة يقولون أن القرآن عبارة عن كلام الله النفسي، كلام الله النفسي، أي أن الله تكلم به في نفسه ثم كتبه في اللوح المحفوظ ثم نزل به جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الأشاعرة يقولون القرآن كلام الله، فترى أنهم في الظاهر يوافقون أهل السنة، ولكن إذا دخلت في صميم اعتقاد الأشاعرة تجد أنهم يقولون أن القرآن كلام الله النفسي، يعني لم يتكلم الله به على الحقيقة، يعني لم يتكلم الله به بصوت وحرف، فهم يقولون هو حكاية عن كلام الله، وهذا فيه تعطيل الصفة. ويستدلون على ذلك ببيت لأحد الشعراء الذي يقول فيه: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فالقرآن كلام الله، تكلم الله به حقيقة، والله تبارك وتعالى يكلم خلقه يوم القيامة، والخلق يسمعون إلى كلامه كما قال هنا الإمام الشافعي: ويسمعون كلامه. وأنه فوق العرش، وفيه إثبات الفوقية لله تبارك وتعالى، فوقية الذات، فيه إثبات صفة العلو، كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، أي على وارتفع. وأيضا قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ رضي الله عنه لما حكم في يهود بني قريظة، قال: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، يعني من فوق سبع سماوات. وقول زينب بنت جحش رضي الله عنها أم المؤمنين لأمهات المؤمنين: زوج كن أهالي كن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. والأدلة على ذلك كثيرة. فالله تعالى استوى على العرش، أي على وارتفع، وهو غني عن العرش، لا يحتاج إلى العرش ولا يحتاج إلى الكرسي سبحانه وتعالى. وليس معنى هذا أن العرش يحيط بالله، لا، لا يلزم كل هذه اللوازم، لا تلزم، لأن الله لا يقاس بخلقه، لأن الله لا يشبه خلقه، والخلق لا يشبهون الله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فأهل السنة يثبتون الصفة، الله عز وجل وصف نفسه بصفة العلو، وبأنه استوى على عرشه، وبأنه في السماء، فكذا أهل السنة يثبتون الصفة، يصفون الله بما وصف به نفسه، وينفون عن الله ما نفاه عن نفسه، يؤمنون بالمعنى ويفوضون في الكيف، ليس كمثله شيء، الكيفية لا يعلمها إلا الله. ولذلك الإمام مالك لما سئل عن الاستواء قال له: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فسكت الإمام مالك حتى علاه الرحضاء، يعني العرق، ثم رفع رأسه وقال: الاستواء غير مجهول، الاستواء معلوم المعنى، والكيف غير معقول، العقل لا يدركه، عقولنا قاصرة عن إدراك الكيفية. ولذلك نفوض في الكيفية، أهل السنة يفوضون في الكيفية، الكيفية علمها إلى الله، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. إنسان لا يسأل عن الكيفية، لكن يسأل عن معنى الصفة، نعم. لو قال له: الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ لأجابه مالك، وإنما قال: كيف استوى. فلذلك غضب الإمام مالك وقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وعدة من السلف كانوا يقولون: أمروها كما جاءت بلا كيف، يعني أمروا هذه الصفات كما جاءت، نؤمن بالمعنى ونفوض في الكيفية بلا كيف، بلا تكييف. والتكييف صورة ذهنية، هو تخيل صورة ذهنية، تصور صورة في الذهن، هذا هو التكييف، وهذا منهي عنه، لأن الله ليس كمثله شيء. والتمثيل إعطاء مثال لله تعالى، والتشبيه إعطاء شبه لله تعالى أو للصفة، وهذا كله كفر. نهي عن التمثيل، ونهي عن التشبيه، ونهي عن التكييف، لأن الكيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فالله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والله تعالى يقول: ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له مثال، ليس له كفء، ليس له مثيل، ليس له نظير. ثم قال: وأن القدر خيره وشره من عند الله عز وجل، لا يكون إلا ما أراد الله عز وجل وقضاه وقدره. والقدر ركن من أركان الإيمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل، حديث في صحيح مسلم، قال: فأخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فكل من عند الله تعالى، وكل بقدر الله تعالى، وكان أمر الله قدرا مقدورا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق، أخرجه الترمذي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم قال: اكتب يا قلم، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن وما سيكون إلى يوم القيامة، اكتب ما سيكون إلى يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ولكن لابد أن نعلم أن الله عز وجل جعل للعبد مشيئة، جعل للعبد مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولهذا الله عز وجل يحاسبه، يحاسب العبد. والله عز وجل خلق الجنة والنار، وجعل الجنة للطائعين والنار للعاصين، لأن العبد له مشيئة وله اختيار. ولكن لا يكون من اختيار العبد ومشيئة العبد وفعل العبد إلا ما سبق في علم الله، وإلا ما كتبه الله عز وجل وقدره. ولذلك لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، ففيما العمل؟ طالما أن هذا كتب ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن كان من أهل السعادة يسر له عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسر له عمل أهل الشقاوة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وأن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبين اعتقاد أهل السنة واعتقاد الشافعي في أصحاب رسول الله. والشافعي كان على اعتقاد السنة، فهو إمام أهل السنة رضي الله عنه. وأن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب رحمة الله عليهم أجمعين. وهذا فيه الرد على الروافد الذين يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسبون الصحابة ويكفرون الصحابة. ثم قال: وأتولاهم وأستغفر لهم ولأهل الجمل وصفين القاتلين والمقتولين. معركة الجمل التي كانت بين علي وأتباعه وبين الزبير وطلحة، وأيضا يوم صفين، وكان بين علي وبين معاوية رضي الله عن الجميع. فالسني يترضى عن الجميع، يترضى على من كان على الحق وعلى من اجتهد فأخطأ منهم، القاتلين والمقتولين وجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: والسمع والطاعة لأولي الأمر ما داموا يصلون، ما داموا يصلون، والولاة لا يخرج عليهم بالسيف، والخلافة في قريش. طبعا السمع والطاعة لأولي الأمر، والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الصحيحين عن ابن عباس: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وحديث ابن عمر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. إذن على المسلم السمع والطاعة لأولي الأمر في المعروف، في المعروف، فإن أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة، إنما الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الطاعة في المعروف، فإذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قال: ما داموا يصلون والولاة لا يخرج عليهم بالسيف، والخلافة في قريش. مسألة الخلافة في قريش هذه فيها خلاف مختلف فيها، ولكن هذا مذهب الإمام الشافعي. ثم قال: وأن قليل ما أسكر كثيره خمر، والمتعة حرام. وأن قليل ما أسكر كثيره لحديث: ما أسكر كثيره فقليله حرام، وكل ما أسكر خمر، والخمر حرام، والمتعة حرام، والمتعة هي زواج المتعة، نكاح المتعة اللي هو النكاح المؤقت بوقت، النكاح إلى أجل، والنكاح هذا لا ميراث فيه، وينتهي ويحصل الفراق والانفصال بانقضاء الأجل وانقضاء المدة. وقد حصل الإجماع على تحريمه، وقد قام النص أيضا بتحريمه، وكان قد أبيح ثم حرم بعد ذلك إلى يوم القيامة. ففي صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها. وأيضا حديث في صحيح مسلم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. يعني إن كان قد أعطاها أجرا أو صداقا فلا يأخذ منه شيئا وليفارقها. ثم قال: فأوصي بتقوى الله عز وجل ولزوم السنة والآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن هذا هو سبيل الجنة، لزوم السنة والآثار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. والله تعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة متواترة. ثم قال: واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإنها وصية الأولين والآخرين، وإن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فاتقوا الله ما استطعتم. ثم قال: وعليكم الجمعة والجماعة ولزوم السنة والإيمان والتفقه في الدين، فلا يزال الناس بخير ما كانوا يحرصون على الجمعة والجماعة وعلى لزوم السنة، الوحيين المصدرين الصافيين القرآن والسنة. يعني المعنى أن تجنبوا الأهواء والجماعات والأفكار المحرفة والمذاهب الهدامة، هذا هو المعنى. ثم قال: ومن حضرني منكم فليلقني لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وهذا من حسن الخاتمة، ومن مات على شيء بعث عليه. ثم قال: وتعاهدوا الأظفار والشارب قبل الوفاة إن شاء الله. وهذا من حرصه على سنن الفطرة، فإن النبي قال: الفطرة خمس، وفي حديث آخر: عشر من الفطرة، فعد منها تقليم الأظفار وقص الشارب، فهذا من سنن الفطرة التي يحبها الله تبارك وتعالى. قال: فإذا حضرت، يعني إذا حضرت الوفاة، فإن كانت عندي حائض فلتقم، يعني إذا كانت امرأة حائض تقوم وتنصرف عنه. وليطيبوا وليدخنوا، وليطيبوا يعني يعطروا المكان بالطيب والعطر، وليدخنوا يعني يبخروا المكان من البخور، يعني الروائح الطيبة. قال: وليطيبوا وليدخنوا عند فراشي، وذلك لأن الملائكة تحب الروائح الطيبة الكريمة وتتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فإن النبي كان لا يأكل الثوم ولا البصل، وكان يقول: إني أناجي من لا تناجي، وكان يقول أيضا: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. طيب، هنكتفي بهذا ونكمل في لقاءات أخرى، وأسأل الله تعالى أن يجمع لنا بين العلم النافع وبين العمل الصالح، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.